السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع تصحيح الأخطاء أو تنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. واليوم بإذن الله نبدأ رحلة جديدة مع موضوع كبير ومتشعب شوية، هنقدر نحطه تحت يعني إطار جامع، ألا وهو أخطاء التعامل مع المال. طبعا المال يدخل عندي في كثير من أبواب، سواء أبواب الفقه أو أبواب الحياة التي نعيش فيها بكل يعني أشكل تشكلات التعامل مع المال، ويدخل تحتها بقى يعني كثير من بنود الأشياء التي تحتاج إلى إعادة نظر وتصحيح، بداية بتصحيح بعض الأخطاء في أبواب الزكاة، ثم أبواب البيوع، ثم أبواب بيقية المعاملات ونحو هذا. هنبدأ الأول بأول خطأ بالنسبة لنا إحنا بنقع فيه، ألا وهو الخطأ في عدم معرفة أصلا يعني طبيعة المال، ولا حقيقة المال، ولا كيف أتعامل أنا مع المال، اللي هو أصلا من البداية لو حبيت أسأل ما معنى كلمة المال. أنت تفهم إيه لما تسمع كلمة المال؟ أول ما تسمع كلمة المال، أول حاجة هتأتي لذهنك النقود، الجنيهات، الدولارات، الريالات، مش كده يعني، ده اللي احنا بنفهمه لما بنسمع كلمة المال. لكن في الواقع ده أول خطأ، يعني احنا كلمة المال أعم من مجرد النقود اللي احنا بنستخدمها في البيع والشراء ونحو هذا. هو المال أصلا بيطلق في اللغة على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، كل شيء الإنسان بيتملكه بيطلق عليه المال. عشان كده ده كان برضو محور خلاف بين أهل العلم حوالين تعريف المال في الاصطلاح لدى علماء الشرع، هو يعني إيه المال يعني. ففي كثير من التعريفات، منها مثلا ما قاله بعض الفقهاء، قالوا المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا، يعني الأشياء اللي بيكون هناك إباحة من الشرع للدفاع به من غير أي قيود، وبالتالي يدخل تحت كلمة المال عندي النقود، العقارات، السيارات، الملابس، كل حاجة، الطعام، الشراب، كل ده بيقال عليه المال. حتى الطعام والشراب، الطعام والشراب بيقال عليه مال، الطعام والشراب داخل في المال. لما في حديث أبي أمامة البهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ما هو وإحنا نحب ننفق أصلا غير في الطعام. فكل هذا، كل ما يكون في حيازة الإنسان وهو من أشياء المباحة للانتفاع بها، كل هذا يطلق عليه المال. يبقى إذن لما نيجي عايزين نتكلم على المال لازم نفهم بالمفهوم الشرعي الأعم من مجرد النقود. ده حتى لما نيجي نتكلم على النقود نفسها، إحنا ما عندناش فهم للنقود دي طبيعتها إيه، ولا يعني هي حتى جات لنا إزاي. يعني إحنا اتولدنا لقينا في إيدينا ورق اسمه جنيهات، ورق اسمه دولارات، وبنتعامل بيها وخلاص. انا بيبقى معايا الجنيهات بروح ادفعها، اشتري بيها بقى خضار، اشتري بيها طماطم، اشتري بيها فاكهه، اشتري زي ما اشتري بقى. انت سالت نفسك في يوم من الايام ايه اللي في ايدي ده، الورقه دي تبقى ايه في الحياه دي؟ ولا ما بنسالش يعني، هي احنا اتولدنا لقينا كده وعشنا على كده وخلاص، وهي دي النقود اللي في حياتنا. طيب ده هيتوقف عليه إشكالية لما نيجي نتكلم على باب مثلا زي باب الزكاة. ما أنت حضرتك عندنا في الزكاة لما نيجي نتكلم إن شاء الله في حاجة اسمها الأصناف الزكوية، الحاجات اللي بيزكى فيها. طيب ما احنا عندنا الزكاة بتكون في الذهب والفضة وفي الزروع ونحو هذا، يعني لسه هنتكلم عليه. هل عندك زكاة اسمها زكاة أوراق البنكنوت، يعني اتنص عليها في نص في الشرع على زكاة البنكنوت؟ الجنيهات دي في نص عليها؟ هي الجنيهات دي ذهب؟ لا مش جنيهات ذهب، ده ورق. طيب يبقى هتخش ازاي عندي بقى في الزكاة وأحكام الأموال بصفة عامة؟ فاحنا لازم نفهم أصلا طبيعة الورق البنكنوت ده، هو رحلته كده يعني اتطور عبر التاريخ ازاي لحد ما وصل وبقى عندي الورقه اللي انا بتعامل بيها دلوقتي. طبعا زمان في البدايه خالص البشريه كانت بتتعامل ازاي؟ لو انت سيادتك مزارع وانا مثلا نجار، لو احنا عايزين نتبادل، انت عايزني اجي اصلح لك باب بيتك وانا عايز اخد من عندك مثلا 2-3 كيلو خضار، بنتعامل ازاي؟ عن طريق المقايضه. ده كانت زمان كانت البشريه بتعمله كده، والله انا معايا كذا وانت معاك كذا بنقايض. فدي كانت هي التبادلات كده، واحد معاه شويه قمح والتاني معاه شويه سكر، ده يبادل شويه من ده يبادل شويه من ده. فدي كانت في الاول كانت مرحله بداية التعاملات بين البشر، كانت عن طريق الايه؟ المقايضة. واللي هي برضو خلي بالكم يعني فضلت يعني موجودة في التعامل لدينا لحد بعض وقت قريب. يعني في بعض المجتمعات كان مفيش ناس معهاش فلوس قوي، فكانت بتتعامل بالمقايضة. يعني في جدودنا في القرى ونحو هذا ما كانش معاهم الجنيهات دي، فكان مثلا لو عايز يودي ابن الكتاب ما كان بيوديه يحفظ في البتاع ويدي للمعلم ايه؟ يدي له فرختين، يدي له شوية بيض، يدي له شوية رز، صح؟ مش ده كان بيحصل؟ فكانت يعني مسألة المقايضة دي كانت موجودة حتى لو حد وقت قريب كان الناس بتتعامل بيها يعني. لكن طبعا المقايضة دي فيها مشكلة، انت متخيل يعني دي تنفع في التعاملات البسيطة، انما تخيل مثلا لو عايزين نعمل تجارة، واحد عنده تجارة عايز يبيع شوية بضاعة عنده، هيبقى كل التجارة عبارة عن مقايضة. فعشان كده بدأت البشرية بقى تتطور شوية ويستخدموا نوع معين من العملات اتفق عليها، اللي هي بقى كانت مرحلة النقود الايه؟ المعدنية. النقود المعدنية عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطع معدنية كده كانوا بيستخدموها، ودي نظير البضاعة. اتفقوا على ايه الأول؟ اتفقوا الأول على الذهب والفضة. اشمعنى الذهب والفضة؟ الذهب والفضة كانت معادن نفيسة قليلة مش موجودة كتير، مش زي مثلا الحديد مثلا. فعشان كده الحاجة طبعا كل ما كانت قليلة كان سعرها أكتر، فضلا عن الخصائص الطبيعية بتاعتها من إن هي لها البريق واللمعان والقوة وعدم الصدى والحاجات دي كلها، فكانت لها قيمة بحد ذاتها. فبدأت البشرية تستخدم إيه بقى؟ تستخدم العملات دي. فبقى مثلا انا عايز اروح اشتري حاجه، والله دي بكام؟ والله دي بدينار، دي بدرهم. الدينار كان بيصنع من الذهب والدرهم كان بيصنع من الفضه. كان في على فكره برضو زمان عمله اسمها عمله الفلوس، كانوا بيسموها الفلوس. ايه الفلوس دي؟ انت عندك الدينار كانت قيمته كبيره والدرهم برضو قيمته كبيره. تخيل حضرتك لو واحد عايز يروح يشتري حاجة بسيطة وليكن مثلا حزمتين جرجير، هيروح يشتري حزمتين جرجير ازاي وهو معاه حتة دينار قد كده؟ ده يشتري يعني غيطين من الجرجير. فهنتعامل ازاي؟ فكانت هناك الحاجة لوجود عملة تالتة غير الدينار والفضة، كانت بتصنع من النحاس اسمها الفلوس. الفلوس دي بقى كانت قيمتها قليلة شوية، ودي بقى اللي كانوا بيشتروا بها الحاجات الحقيرة بقى. ومنها جه لفظ المفلس. مش بقولك انت مفلس، يعني بقى انت مفلس جت منين التفليس ده؟ مفلس يعني معهوش حاجه، صح؟ قيل المفلس من ليس معه حتى الفلس. الفلوس دي وصل لمرحله انه معهوش فلوس او معهوش الا الفلوس، تقريبا معهوش حاجه. فدي كانت مرحله كده، مرحله استخدام اللي هي النقود الايه؟ النقود المعدنيه. طب بدات بقى عندنا مع انتشار بقى واتساع حركة التجارة، بقى عندنا قوافل في المشرق وتروح المغرب، وعندنا يعني بضائع احيانا بتبقى ثمينة جدا. فكان مسألة ان انا اطلع في قافلة ومعايا دنانير كده، طب طبعا دي كانت عرضة لايه؟ عرضة للسرقة. يعني ابسط حاجة خالص، انت ماشي بقى في صحراء ولا ماشي في جليد ولا اي حد ممكن من قطاع الطرق يطلع وياخد البضاعة وياخد الاموال وخلاص وضاع مني كل حاجة. فهنا نشأت الفكرة في استخدام السكوك الورقية. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الاتي. انا واحد من الناس تاجر في مصر، تمام؟ وعايز بتاجر انا مثلا مع العراق، بدل ما ابعت القوافل بتاعتي وهي محمله بالاموال، انا بعمل ايه؟ انا بعمل نوع من انواع الصفقات التجاريه في العراق مثلا، وبفضل هناك سايب هناك اموالي، هناك بسيب هناك اموالي، ما سفرهاش تاني مصر، ويبقى عندي وكيل هناك في السعوديه او في العراق او في اي مكان، وكيل معاه المال بتاعي انا مع الدنانير والفضه بتاعتي. لما احب اشتري اي حاجه ابعث له صك من عندي مختوم بالختم بتاعي، هات لي البضاعه الفلانيه وادفع لصاحب البضاعه من المال اللي عندك. يبقى كده القافله لما كانت بتمشي بتمشي معاها ايه؟ صك، مجرد صك. طبعا ده اضمن كتير جدا جدا من مساله ان انا امشي بايه؟ معايا المال نفسه. زي ما دلوقتي حتى احنا لسه في حياتنا دلوقتي انتقلنا من مرحله النقود الورقيه، بقينا بنستخدم الايه؟ الفيزا كارد. ليه؟ علشان ما اشيلش البنك نوت في جيبي، يبقى معرض للضياع ونحو هذا. فدي كانت نفس الفكره برضو. بقى عندنا الصكوك ده نوع من انواع الوسائط في التعامل. حبه في حبه بقى وصلنا لمرحله الاعتماد على الصكوك لدرجه ان بقى نعمل ايه بقى؟ بدل ما الصوره القديمه البدائيه دي اللي هو صوره ان انا يبقى لي واحد وكيل وسايب فلوس وابعت له صك من عندي، بقى فيه بعض الناس بيصدروا صكوك من عندهم هم. دول بقى اللي بدأوا فكرة اللي هو البنك نفسه، بقى فيه ناس معها أموال، فبتعمل إيه؟ بتصدر هي الصكوك من عندها هي، والناس تيجي عندي تديني أنا الذهب أو تديني الفضة وأديله قصاده إيه؟ الصكوك دي. والصكوك ده يروحوا يتعاملوا بيها، واي حد هيتعامل بيها يجي ياخد بقى القيمه بتاعتها من عندي. زي الشيكات دلوقتي، فمثلا انا قاعد اهو ادي في البنك اهو، الاستاذ المحترم يجي يشتري مني 100 صك، ده يشتري 1000 صك ونحو هذا. هو يروح بقى بالصكوك ده ويشتري بضاعه، يشتري عربيات، يشتري سكن. اللي اشترى منه معاه الصكوك، عايز فلوس، يجي يعمل ايه؟ يجي لي يديني الصكوك بتاعتي تاني وادي له مكانها قيمتها اللي مكتوب على الايه؟ اللي مكتوب على الصك، اللي هي بقت بيسموها مرحله النقود الورقيه النائبه. طبعا بدات الفكره تنجح، لان كده بقت اسهل بكتير قوي من فكره ان انا ايه يكون دايما معايا الدنانير والدراهم والحاجات دي. فبقت اسهل كتير قوي، وسهلت في العمليات التجاريه، وسهلت في عقد الصفقات. ده اللي اهل بعد كده الحكومات لان هي تصدر العمولات ده اللي بيسموها بقى المرحلة الأوراق النقدية الإلزامية. بقت الحكومات ذاتها بتصدر هذه الصكوك على هيئة عملة معترف بها داخل هذه الدولة، وبالتدريج بقى هناك اعتماد على الإيه؟ على هذه العمولات، نظرا لأن هي بقت لها موثوقية التعامل بها. خلاص انا عندي بقى في حاجه اسمها البنك المركزي في الدوله بيصدر العمله اللي بتستخدم في سائر التعاملات داخل الدوله. لكن لاحظوا كان اصدار هذه العملات في الاول كان مربوط بالذهب. لاحظ احنا كنا البشريه كلها فضلنا قرون طويله بنتعامل برضو بالايه؟ بالذهب والايه؟ والفضه. قعدنا فتره طويله. لما اصدرت العملات اصدرت ايضا بناء على الذهب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العمله كانت بتصدر نظير منها في ذهب موجود عندي في البنك. فكان زمان الجنيه لما بيصدر قيمته فعليا بتساوي جنيه ذهب. لو تتابعوا، لو حد مهتم بالعملات هيشوف الجنيهات اللي كانت بتصدر زمان. اول ما الجنيهات صدرت كانت في سنه 1800 وشويه، اول جنيه اللي هو الجنيه اللي عليه الجمل ده كان مكتوب عليه ايه بقى؟ اتعهد لحامل هذا الصك بدفع قيمه 1 جنيه ذهب. يبقى ده تعهد من مين؟ من البنك نفسه، ان الجنيه ده اهو الورقه اللي في ايدك ده هي بتساوي ايه؟ بتساوي جنيه ذهب. وظل هذا الحال حوالي قرن كامل من الزمان، الجنيه مربوط بايه؟ بالذهب. فضلنا بقى الجنيه بنسميه له حاجه في الاقتصاد كده بيسموها الغطاء الذهبي. يعني ايه الغطاء الذهبي؟ يعني الجنيه مربوط بان له قيمه زيه في الايه في 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 الذهب. يبقى الدوله ما تصدرش عملات الا على قدر ايه؟ الذهب اللي موجود عندها. هي عندها في الخزينه بتاعتها 4 مليار جنيه ذهب، يبقى تطلع 4 مليار جنيه تضخهم فين؟ في السوق بس، ما تزودش على كده، لان ده بيساوي ده. مع زياده النمو الاقتصادي على مستوى العالم وتغير اصلا طبيعه الاقتصاديات العالميه اللي ما عادتش مربوطه بالثروات الطبيعيه قد ما هي بقت مربوطه بالانتاج والاقتصاد، اتغيرت النظره اصلا لمساله الغطاء الذهبي ده خالص. فقالوا احنا دلوقتي العملات ملهاش علاقه بالذهب، احنا ما بنتعاملش بالذهب، ما عادش حد اصلا بيهتم بالذهب ونحو هذا. فهنا سنة حوالي 1970 القرن اللي فات صدر القرار في أمريكا بفصل الدولار عن الذهب أصلا، خلاص ما عادوش بيربطوا إصدار الدولار بالإيه؟ بالذهب. وتبع على ذلك بقى إيه؟ الدول بدأت بعد كده كلها تصدر العملات بعيد عن الغطاء الذهبي خالص، اللي بيسموها مرحلة سحب الغطاء الذهبي. امال العمله بتصدر بناء على ايه يا اخوانا؟ يعني دلوقتي اللي عايز يصدر عمله، الدوله اللي بتصدر العمله تصدرها ازاي؟ تصدرها بناء على القوه الاقتصاديه بتاعه هذه الدوله. فبقت العملات مربوطه بايه؟ مربوطه بالاقتصاد بتاع الدوله نفسه. فضلا بقى عن تفاصيل طويله يرجع فيها طبعا لاهل الاقتصاد بقى في ازاي اصلا بتبقى اصدار العمله والحد بتاع اصدار العمله والكلام ده كله. بس احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ يعني احنا لفينا اللفه الطويله دي ليه؟ عشان في منتهى البساطه لازم تفهم كويس جدا طبيعه الورق اللي انت ماسكه دلوقتي. لحد وقت قريب احنا قلنا مثلا لحد السبعينيات كان الجنيه مربوط بالايه؟ طب انا عندي الذهب فيه زكاه، صح ولا لا؟ صح؟ الجنيه كان مربوط بالذهب، يبقى الجنيه بيساوي الذهب، يبقى اذا الجنيه زيه زي الذهب. يعني الذهب فيه زكاه، يبقى الجنيه فيه زكاه، صح؟ في عندنا حاجه اسمها قواعد الربا زي ما نيجي نتكلم عليها، يبقى الذهب يبقى الجنيه برضو زي الذهب فيه ربا. طب لما نزع بقى الغطاء الذهبي ده بقى، العمله اللي في ايدينا دي بقت عباره عن ايه؟ هل يا ترى هتظل على نفس المنوال برضو تعامل معامله الذهب ولا لا؟ الحقيقه ده خلى العلماء نفسهم يختلفوا في تكييف الورق البنك نوت اللي معانا ده، ده يتسمى ايه؟ يعني يتحط عندي ايه في الفقه؟ فالحقيقه في انهم اراء كتير جدا، يعني في اقوال كتير، يعني مش مجال البحث فيها دلوقتي، لكن يعني اهم رايين عندي فيهم اللي هو الراي الاول اللي بيقول ان الاوراق النقديه بتقوم مقام الذهب والفضه. خلاص هو حتى لو ما هيش متغطيه بالذهب والفضه، لا هي بتقوم مقامهم وبالتالي يعني تبقى ليها نفس الاحكام. في رأي تاني برضه هو قريب منه، يعني اللي هو يمكن اللي عليه جمهور أهل العلم المعاصرين، إن الأوراق البنك نوت ده هي مش ذهب ولا فضة، هي عبارة عن عملة بذاتها لها قيمة مخصوصة بذاتها بعيدا عن الذهب والفضة، لكن هي تأخذ نفس أحكام الذهب والفضة. ليه؟ لأن فيها نفس الشيء اللي موجود في الذهب والفضة اللي هو إيه؟ أنها أثمان الأشياء. مش كنا زمان الاشياء الثمن اي حاجه انت بتشتريها ثمنها بالذهب والفضه؟ خلاص ما عادش ذهب وفضه، بقينا الثمن بتاعنا بندفعه بالايه؟ بالجنيهات. يبقى اذا الجنيه ياخد نفس احكام الذهب والفضه، يبقى الجنيهات عليها زكاه، يبقى الجنيهات فيها برضو الربا ونحو هذا. لان ما تستغربوش ان هناك من يقول ان يعني الذهب والفضه دول اللي فيهم زكاه، اما الجنيهات ما فيش فيها زكاه، او واحد تاني يقول لك لا الجنيهات ما فيش فيها احكام الربا لان هي مش من الذهب والفضه. فعشان بس لما تسمع هذا الكلام تبقى فاهم اصله جه منين. لكن كما اتفقنا ان هذه العملات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي تقوم مقامها وهي عليها نفس الاحكام اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. لكن الاهم عندي من ده كله مش مجرد فهم طبيعه الاموال، انا عايز افهم انا علاقتي ايه بالمال. يعني دي برضه من النقاط، رغم ان هي من النقاط المنهجيه في الحياه لكنها غايبه جدا عن وعينا. انا معايا دلوقتي امتلكت الجنيهات ده، علاقتي ايه بيها بقى؟ طبعا واحد يقول لك علاقتي بها علاقة ملك، أنا تملكتها هي بتاعتي، وبالتالي أنا لي مطلق الحرية في التصرف فيها. لا طبعا هذا مفهوم خاطئ تماما، ده أكبر خطأ عندنا في الحياة، أننا نعتقد أننا نتملك ما لدينا من الأموال، لكن الحقيقة نحن لا نملك الأموال، وليس هناك أحد يملك أي شيء أصلا في الحياة الدنيا. الحق سبحانه وتعالى قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى القضية إن إحنا كلنا الفقير والغني فينا، لا أحد يملك أصلا، مش حد فينا مالك على الحقيقة، إحنا مستخلفين. يعني إيه مستخلفين؟ إيه قضية يعني كلمة الاستخلاف أصلا؟ هو كلمة الاستخلاف من خلف يخلف، يعني ال 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 واحد يقوم مقام غيره، فلان خلف فلان يعني قام إيه؟ قام مقامه. يبقى لما نيجي نسمع أصلا كلمة الاستخلاف، ولكن ده يجرنا برضو لموضوع فرعي كده، قضية استخلاف الإنسان في الأرض. حق سبحانه وتعالى قال إيه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه جاعل في الأرض خليفة؟ العلماء أحيانا لهم أقوال في تفسير معنى جاعل في الأرض خليفة، لكن يعني أقرب الأقوال فيها هو أن هذا الإنسان موكل من الله سبحانه وتعالى بإعمار هذه الأرض، وبأن يقوم بما يصلح شأنه ويصلح شأن هذه الأرض، وإقامة شرع الله وإقامة دين الله في الأرض. فلما نيجي نتكلم على مفهوم بقى الاستخلاف في المال، الإنسان أساسا ليست له هذه الحرية المطلقة، هو مجرد موكل وكيل لأجل التصرف في هذا المال، وسيسأل عن هذا المال كيف تصرف فيه، سيحاسب على هذا المال لأنه كما ذكرنا موكل للعمل فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فكل هذه الأشياء هي محط السؤال، فأنت ستسأل على كل قرش ساغ: كيف اكتسبته؟ هل أتيت به من حلال أم من حرام؟ وكيف أنفقته؟ في أي باب وضعته؟ هل يا ترى كان تصرفك في هذا المال تصرف صحيح؟ ولا كان هناك خطأ في تعاملك مع المال، سواء كان هناك تقطير أو كان هناك إسراف؟ فهنا لابد أن تكون هذه المسألة هي مسألة حياة، محور عمره. فكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. فلابد أن يعلم الإنسان أن ليس له أن يتخوض في هذا، ما يفعل ما بدله، لا، لابد أن يعلم أنه له حد للتصرف فيه. عشان كده عايزين برضو مفهوم اللي نتكلم عليه، إيه هو حد الاعتدال في التصرف مع المال؟ إمتى الإنسان يكون معتدل؟ فبداية إحنا عندنا نوعين من الغلط: إسراف، والناحية الثانية البخل والتقطير. يعني إيه الإسراف؟ الإسراف هو مجاوزة الحد. قال الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. إمتى بقى الإنسان يتقال عليه مسرف؟ إزاي الإنسان ده يتقال عليه هو مسرف ولا مش مسرف؟ إيه حد الإسراف؟ أول حاجة، الذي ينفق في الحرام هو مسرف، حتى لو هينفق شيء تافه. أي حاجة هتتحط، قرش هيتحط في باب حرام، ده يتقال عليه مسرف، حتى لو كان هيحط جنيه واحد. ليه؟ لأنه مأمور بأن ينفق في الحلال، فكل ما أنفق في الحرام ولو كان تافها صغيرا فهذا يعد من الإسراف. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في حق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. يبقى أدي أول قاعدة، أي إنفاق في الحرام هو إسراف. طب تاني حاجة، أن يزيد عن حد الاعتدال في النفقة. إيه حد الاعتدال؟ حد الاعتدال أن ينفق الإنسان بما يتعارف عليه بالعرف بالمعروف بالنوع، فعلى حسب ما فتح الله له يكون حد الوسط الذي يقبل لمثله. يبقى بالتالي ما ينفقه الإنسان الغني يختلف عما ينفقه الإنسان المتوسط، يختلف عن الذي ينفقه الإنسان الفقير، والعكس أيضا بالنسبة لإيه؟ للتقتير. العكس بقى، اللي هينفق الذي لا ينفق فيما وجب عليه فهو بخيل مقتر، أو الذي ينفق لكن لا ينفق بالقدر المطلوب منه فهذا أيضا ممسك ومقتر، وحد الاعتدال هو الوسط بين ذلك، كما قال الحق سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإنفاق المعتدل. يبقى لما نيجي نشوف تحقيق ده بقى في الحقيقة بتاعتنا، هو لو واحد يجي يقول لك ايه، طب انا مثلا عايز امثلة اطبق بيها بالنسبة للواقع بتاعي، والله شوف سيادتك انت شوف دخلك قد ايه. المتعارف عليه في الوسط بتاع اللي في الدخل بتاعك ده المفترض بينفقه قد ايه في المعتدل ما بين الناس، وبناء عليه ممكن نبص نلاقي واحد مثلا لما يجي يشتري قميص، مثلا في قميص والله بخمسين جنيه، في قميص بمية جنيه، في قميص بمتين، في قميص بألف، في قميص بخمس تلاف، في قميص بعشرة تلاف. واخبر حضرتك كل دي درجات. لو واحد فقير وقرر ان هو يشتري قميص بمتين جنيه في حقه يكون هذا تبذير، بينما لو واحد غني واشترى قميص بمية جنيه ده يبقى بالنسبة له حد الاعتدال، لكن لو واحد غني اشترى قميص بعشرة آلاف جنيه ده إسراف مما لا شك فيه. ليه اشترى قميص بعشرة آلاف جنيه؟ مهما كان خامته ومهما كان ده إسراف، ده زيادة عن الحد. يبقى أنت لو عايز تيجي تشتري أي حاجة بتنظر للحاجة اللي تدفع فيها وستسأل عليها، انت اشتريت دي ليه؟ ما اشتريتهاش بكذا؟ وليه اشتريت بكذا؟ انا لو واحد مننا مثلا مدير عام في مصلحة حكومية بيبقى عارف ان هو لما بيجي يشتري حاجة من مستلزمات المصلحة عارف ان في ورق بيتكتب والكلام، فيه مراجعين بيراجعوا وراه، وفي ممكن لجان بتحاسب والكلام ده كله، فهو محضر عارف ان كل بند صرفه عارف هو اتصرف ازاي واتصرف ليه، محضر هو اجاباته. انت برضو كده في عمرك، خلي بالك انت في اليوم الفلاني رحت اشتريت بدلة، طب اشتريتها ليه؟ واشتريتها ليه بالسعر ده؟ طب هل كان ممكن يتشرق بسعر اقل من كده شوية؟ طيب لما انت جيت اشتريت العربية دي، اشمعنى العربية دي اللي اشتريتها؟ ليه تشتري عربية بخمسة ستة مليون جنيه؟ طب انا ملياردير، ايه اللي يمنعني ان انا اشتري عربية بخمسة ستة مليون؟ اقول لك حتى لو سيادتك ملياردير، والله الخمسة ستة مليون دول مش قيمة بضاعة حقيقية قد ما هي قيمة رفاهية تؤدي للعلو في الارض. يعني انا ما بشتريش العربية بثلاثة او اربعة مليون جنيه علشان هي فعلا فيها مكونات رهيبة قوي هتطير بيها من على الارض مثلا، انما انا بشتريها عشان هي عربية ماركة، اشتري بقى لامبورجيني هتري مش عارف ايه، فانا يتشاور عليا كده شوف فلان جاب عربية ايه، شوف فلان لابس مش عارف ايه، يبقى اذا كان هنا الغرض من شراء الماركة الفلانية مش لانها حاجة قوية او انها حاجة متينة او حاجة بتعيش، لا خالص، هو اكيد لما راح اشترى العربية بالسعر ده ما اشتراهاش عشان الفكرة دي، اشتراها علشان فكرة تانية خالص، علشان المباهاة والمفخرة، ده اسراف. خدت بال حضرتك؟ اكلة معينة ممكن الفقير لو اكل الاكلة دي تبقى بالنسبة له اسراف، بينما الغني بالنسبة له ده حاجة عادي. يبقى برضو الامر فيها ايه؟ في نوع من النسبية. الحد الاعلى بقى مش حد الاعتدال، الحد الاعلى مما لا شك فيه هو الزهد في التعامل مع امور الحياة الدنيا. الزهد يعني ايه اصلا؟ الناس بتفتكر يعني تعتقد ان كلمة الزهد هي تعني عندنا الا ان الواحد يعني يكون مش عايز حاجة من الدنيا خالص خالص، ما ياكلش تقريبا، يلبس اي هدوم، يعمل مش عارف. ففي فكرة الزهد عندنا تأتي دائما في هيئة الايه؟ الانسان اللي هدوم قطعة، هدوم كرمشة، مش عارف ايه والكلام ده كله. لا طبعا على فكرة مش هو ده الزهد. الزهد اساسا هو التعفف عن الحرام والتعفف عن كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وتجنب كل ما يكون من الطرف والإفراط في متع الحياة الدنيا، والإقبال على الطاعات والتزود للآخرة بخير زاد. الإنسان المؤمن أساسا عارف أن الدنيا فتنة، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الإنسان أصلا العاقل هو من شغلش برفاهيات الحياة الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلح لنا، يعدل لنا هذا المفهوم. يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني هو أنت لك إيه في مالك؟ حاجات أنت هتستخدمها، وحاجات أنت هتعمل بها طاعات ومعروف. طب والباقي راح فين؟ هيروح للورثة، صح؟ يبقى إذن الحاجة الوحيدة اللي هتبقى لك من مالك الحقيقي هو عملك وليس المال نفسه. فالإنسان عليه أن يتخفف من 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 أحمال الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء: قلت ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان. أبو الدرداء كان زاهد في الحياة الدنيا يعني. طب أنت ليه ما بتعملش زي فلان وفلان وتطلب المال وتطلب كذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون. يعني الإنسان اللي عارف يعني إيه الآخرة عارف أنه مثقل بأحمال الدنيا. كل ما الإنسان تخفف كل ما خف عليه الحساب. بل والإنسان الذي يحرم من الدنيا لا ينظر إلى ما حرم منه نظرة الحرمان، بل بالعكس يفرح بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. وانت مش لما يكون عندك واحد مريض بنقول له لا بلاش ما تاكلش كذا وكذا وكذا، واكتفي مثلا بالسوائل، اكتفي بكذا. طب ليه؟ لان هذا الطعام والشراب يضره. كذلك الحال قد يكون هذا الدنيا قد تضره، فالله سبحانه وتعالى يحميه منها. ف الانسان يبد ان يعلم ان يعني ما لديه من النقص حتى لو وجد هذا النقص دائما هناك من هو حاله افضل. سيدنا أبو ذر قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني ألا أنظر إلا إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني. ما تنظرش للي فوقك، دايما شوف اللي تحت منك، انظر إلى ما تحتك وتجد أن دائما هناك من هو أشد احتياجا منك. لما تنظر كده هتلاقي نظرتك معتدلة. والله ما هو إنسان لو علم أن كل نعمة هو مسؤول عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه يوما ويأكلون البصر، نوع من النوع اللي هو التمر، عارفين زي البرح الأحمر والبرح الأصفر كده، فأكل بسيط يعني بيأكل شطة بلح يعني. فقال لهم: والله لا تسألن عن هذا. فقال يعني سيدنا عمر قال: يا رسول الله أنسأل عن هذا؟ إحنا هنتسأل فعلا عن ده؟ ده اللي هنتسأل؟ معقولة الحاجات البسيطة دي؟ قال: نعم. فإلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعة، أو جحف يتدخل فيه من الحر والقر. يعني إيه؟ يعني الأمور التي لا بأس منها أو لا بد منها، هذه الإنسان لا يؤاخذ عليها. إنما فعلا كل ما زاد على هذا، كل ما تزود الإنسان أكثر وأكثر من حياة الدنيا، كل ما كان أكثر وأكثر للسؤال يوم القيامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال جملته المشهورة: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. كلما أكثرت في الدنيا كلما قل حظك في الآخرة. إلا من رزقه الله مالا فأعطى به هكذا وهكذا وهكذا، يعني صار يفرق ماله في أبواب الخير، كما قال في حديث آخر سلطه على هلكته في الحق. يبقى إذا ختام اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة تعديل النظرة للمال، أن المال سبيل للآخرة وليس سبيل للدنيا. كل نعمة ينعم الله بها على العبد إنما هي وسيلة لينال رضا الله، وسيلة للوصول إلى الآخرة. يبقى الإنسان المؤمن عنده دايما المفهوم ده، أي نعمة تجيله، نعمة صحة، نعمة فراغ، نعمة زوجة، نعمة أولاد، أي نعمة بيستخدمها في إيه؟ في طاعة الله. إنما أهل الدنيا يستخدمون ما أنعم الله به عليهم من أمور الدنيا للدنيا، وده حظهم في الآخرة. إنما حد الاعتدال في التعامل مع المال أن يكون المال في يدك وليس في قلبك، أن تستخدم المال لأجل ماذا؟ لأجل طاعة ربك، أن يكون المال موظف عندك ولست أنت الذي توظف عنده، أن يكون المال طوعك ولا تكون أنت عبدا للمال. ما حد يخرج المال من قلبه يخليه في إيده، ساعتها كثير من مشاكل الحياة هذا خف. أول درجة في التعامل مع المال تصحيح الاعتقاد في هذا المال وتصحيح التعامل مع هذا المال. الشرع ما بيقول لكش يخليك فقير أبدا، الشرع ما بيذمش المال، الشرع بيذم المال الذي يطغي الإنسان أو يلهي الإنسان أو يجعل الإنسان دايما حظه هو النظر للدنيا والنفس أنه هو كل حياته كلها تبقى متع ولهو ولعب. ما خلقنا أصلا لهذا، احنا خلقنا لعبادة الله. فكلما كانت نعم الله عليك مسخرة في باب العبادة اعلم أنك على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على الخير وأن نعيش على الخير وأن يحشرنا في زمرة أهل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.